إن العلة هنا للتعليم. الفائدة الرابعة والعشرون الرابعة والعشرون والخامس والعشرون إثبات أن إجابة دعوة الله عز وجل إنما تكون بإذنه، لقوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. السادسة والعشرون إثبات الإذن لله، وليس المراد بالإذن ما يكون به السمع، المراد بالإذن الأمر، لقوله تعالى بإذنه. وقد بينا في التفسير أن إذن الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة مصمم إلى قسمين، إذن شرعي وإذن كوني. وهذه من الفوائد، يمكن الإنسان أن يتأمل يجد أكثر من هذا. طيب ناخذ درس اليوم، تطلع علينا تشرب فراغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في أخذنا الفوائد السابقة. نعم طيب، قوله تعالى ويسألونك عن المحيط، ناقشنا فيها ولا لا؟ ما ناقشنا. يسألونك عن المحيط، ما المراد المحيط؟ يقال في هذه الآية ويسألونك ما قيل فيما قبلها من قوله ويسألونك، فيستفاد منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها حرص الصحابة على العلم حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة، لقوله ويسألونك عن المحيط. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال قل هو أذن. ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. من أين يؤخذ؟ من قوله هو آذن فاعتذر النساء في المحيط. وتقديم العلة على الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها، وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض، لأنه قذر ونجس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير، فقد كان النساء يصيب ثيابهن الحيض فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن أن يقرصه تحكه أولا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب اعتزال المرأة في حال الحيض لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد بينت السنة ماذا يعتزل فيه وهو الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض، لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل الوقت حال الحيض. ويستفاد من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر، النهي عن قربانهن حتى يطهر لقوله ولا تقربوهن. فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن هذا يقتضي قربانهن. قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين، يعني لا يقرب الإنسان الجماع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرج ولا يستمتع بما دون الإزار، وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما لا يحل للرجل من رأسه وهي حائض فقال ما فوق الإزار، وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الوقت بعد الطهر قبل الغسل، قبل الغسل بقوله فإذا تطهرنا فأتوه، وفي قراءة أخرى حتى يطهرنا يعني يغتسل، وفيه رد على قول من قال من أهل العلم إن المراد بذلك غسل الفرج وإزالة الأذى، وأنه يجوز للرجل أن يضع زوجته بعد حيضها بعد الطهر من حيضها وإن لم تغتسل إذا غسل المحل. الدليل قوله فإذا تطهرنا، فإن معناها إذا اغتسلنا كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالطهار التطهر معناه الاغتسال. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض، فأتوهن. نقول نعم، قال فيه بعض أهل العلم قال إنه يجب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من الحيض أن يجامعها، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن، ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر ولا نقول للإباحة. صواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، فهو يرفع الحظر ثم يبقي الحكم على ما كان عليه قبل النهي. انتبهوا للفرق بين قولنا أن الأمر بعد النهي للإباحة وبين القول بأن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، كان هنا فرق. إذا قلنا إن النهي إن الأمر بعد النهي للإباحة فمعناه أن النهي رفع الحكم الأول ألغاه، ثم جاء الأمر بعد النهي فأباح المنهي عنه. وأما إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للحظر فقط فمعناه أنه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي. وعلى هذا فيكون قوله تعالى فاتوهن أمرا بعد الحظر، يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من الأمر المطلوب، وإلا فلا. ولا ريب أن النساء يختلفن، فبعض النساء ترغب أن يأتيها الزوج فيكون أتيانه لها من باب المعاشرة بالمعروف المطلوب المطلوبة في قوله تعالى وعاشروه من المعروف. وبعض النساء لا يهمها ذلك، وبعض النساء ربما تكره ذلك. الحاصل أن الأمر هنا رفع للحظر، فيبقي الأمر على ما كان عليه من قبل الحظر. ونحن نقول يا أبي محمد علي بن حزم ما تقول في قوله تعالى وإذا حللت فاصطادوا، هل توجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يحمل البندق لأجل أن يصطاد الصيد؟ نعم، سيقول لا. والأمر في الآية هذه كالأمر في آية المائدة، يعني الله قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يلتغون فضلا من ربهم رضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، فهو أمر بعد النهي. فالحاصل أن الصحيح أن الأمر بعد النهي رفع للحظر ورد للأمر على ما كان عليه قبل الحظر. ويستفاد من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة، يستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من إتيان أهله. من أين تؤخذ؟ من قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات محبة الله عز وجل لقوله إن الله يحب التوابين، والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به. وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقضيه النصوص الشرعية لقوله من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب. يعني عبد الله نحن كيف؟ فإنه مطلوب من الإنسان نفعل ما يحبه الله عز وجل. فإذن يستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها من أسباب محبة الله العبد. ويستفاد من الآية الكريمة أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية للذاتية. كيف؟ لأنها علقت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. ويستفاد من الآية الكريمة محبة الله تعالى للمتطهرين لقوله ويحب المتطهرين. ويستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي والتطهر الحسي. من أين تؤخذ؟ نعم، لا باستفاد أن من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن حيث جمع بين التطهر الحسي والمعنوي. ما عندك أن حي
ولا تطلبون منه حتى يطهر؟
لا لا
إن الله يحب التوابين.
يا رب هذا
إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين من ما لا خير فيه.
طيب وين الظهر الظاهر والباطن أو الحسي والمعنوي؟
التوابين هي لا شو التوبة الباطنية.
نعم التوبة الباطنية والطهارة الباطنية
والطهارة الباطنية والمتطهرين الذي يعني
طهارة حسية.
اي نعم
طيب صحيح. نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة تعليل الأحكام الشرعية. لقوله هو آدم فاعتزل وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشع شيئا إلا لحكمة. قل لا لأنه يعني قال هو آدم فاعتزل النساء في المحيط. إذن ما دام الله علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم. ويستفاد من الآية الكريمة فائدة لننظر فيها وهي حكمة الله تعالى في حيض المرأة حيث قال بعض الأطباء إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع وإدامة الجماع ضرر على الإنسان. وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى الاستقامة دوام مدامة ودوام وقت وإدخال الطعام على الطعام. نعم واحد متغذي منتن بطنه يسير على صديقه وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك لكن هل لحم والعصب هما من القطط إيش يكون هذا؟ هذا إدخال طعام على طعام خطر عليه. وأما المدامة فهي الخمر ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن لا سيما إذا أزمن والعياذ بالله. وكذلك الوطي منهك للبدن ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا الوقت جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه. أقول هذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من الآية حكمة الله عز وجل في الحيض وفي أمر الرجال باستدلال النساء فيه لأجل أن نحفظ أن نحافظوا بعض الشيء على صحته. يمكن هذا؟
لا هو قال إنما شرع لنا أن فيه مصلحة لنا في دينه ودنيا.
نعم
وذلك لأنه فيه هذا يعني للرجل والمرأة وذلك نحن الله
هذا ما في إشكال لكن نحن نريد الخير المعين ولا ما في الشهادات. نحن نعرف ونعلم جميعا كلنا الحمد لله أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة وخير للعباد في معاشهم ومعادهم هذا ما في إشكال لكن نريد تلك المصلحة المعينة هل هي صحيحة أم لا؟ نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء دون
أباح النساء بما دون الفرج
نعم.
إيه لكن بس أبو صحيح المهم كأنكم شباب أي فعل لا تقوموا هذا الفائدة كيف؟ نعم طيب نعم أي لا وأيضا والاستمتاع بما دون الفرج استنجاء البدن فقط بعد يمكن ينهك البدن أكثر، لأن ذاك استنجاء طبيعي وهذا استنجاء في الغالب غير طبيعي وهو غير ما أباحه الله. أنا من فراس مستحفظ من هذا. نعم ما فيها. طيب ثم قال تعالى نعم في فائدة غير هذه. أي نعم نعم قد نقول أنها ذاتية فعلية، ممكن أن نقول لأن الله يعلم من هذا الرجل أنه سيكون من التوابين المطهرين فيحبه، لكنه لا يحبه حتى يوجد هذا الشيء. نعم
هذا
هو القائم في نفسه لا شك، ولذلك قلنا لكم الصفات الفعلية منها معنوي ومنها غير معنوي، منها معنوي ومنها فعلي. لكن نقول إن المحبة تتعلق بالمحبوب، بالمحبوب والمحبوب يكون حادثا، لكن الله تعالى يعلم أن شيئا سيكون مما يحب فيحب هذا الشيء وقت وجوده. ولا اسمها
شقربون يعني تتلبسون
اي لا لا ما صار يعني لا تقرب الزنا يشمل كل ما له الى الزنا مفهومان عن الزنا وعن اسبابه. نعم
لانه ذكر القلتك لانها عامه واشمل ولم يكره بالظن لانها خاصه بكل من يكون
لا ابدا يقال قارب يقرب وقرب يقرب بس هي من بابين اسمون هذه أبواب الأوزان ولا أظن لنا هذا الفرق. طيب ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النساء حرث للرجال بمعنى موضع زراعة، والسبب منه من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فقوله نساؤكم حرث لكم إلا أنه موقت في 4 أشهر على رأي بعض أهل العلم أو فيما جرى به العرف على رأي آخر. ويستفاد من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة، كقوله فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية كون الإنسان ينوي بجماعه الولد؟ من أين سؤال غير قديم في قوله فأتوا حرث، فجعل الله تعالى الإنسان بالحرث فكأنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد. وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد نية الولد أو إلا بقصد الولد. وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا، ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد وينهي بذلك قضاء الوطر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع، كقوله وقدموا لأنفسكم. وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لأنفسكم، وأن من معناها إيش؟ تسمية وإرادة إحسان الفرج وإرادة الولد كذا. وقوله وقدم، ويستفاد من هذه الكلمة أن إتيان المرأة من مصالح الإنسان الخاصة، لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، فكأن هذا إشارة من الله عز وجل إلى أن المصلحة لنا لا لغيرنا، فقدم نفسك. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله، لقول الله تعالى واتقوا الله. ويستفاد منها وجوب التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على إيش؟ على ما شرع الله، لأن ذلك من تقوى الله. يجب عليك أن تتمشى في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرع الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات البعث. من في قدران واعلموا أنكم ملاقون. ويستفاد منها إثبات رؤية الله، من توقع ما هذا من لاقات النظر أجل لاقاه وش مانع قابله سلم إبقاده مرض العيونه. لا استدل بعض العلماء في هذه الآية على أنها تفيد إثبات رؤية الله، لأن يعني الملاقاة الأصل عدم الحاجب، الأصل عدم الحاجب، فيكون دائما على إثبات رؤية الله. ويستفاد من الآية الكريمة تحذير الإنسان من المخالفة، لأن لما أمر بالتقوى قال واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد من الآية الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه. من أين؟ واعلموا، ما قال اتقوا الله فإنكم ملاقوه، قال واعلموا أنكم ملاقوه. وهذا مما يزيد الإنسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقات. ويستفاد من الآية الكريمة أن المؤمنين ناجون من أوضار هذه الملاقات، وقوله وبشر المؤمنين. ويستفاد منه أن البشارة للمؤمنين مطلقة، حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وجهه عدم التقييد، وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا الصالحة يراها الرجل أو صراله، فقال تلك عادل بشرى المؤمن. ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات. من أين تؤخذ؟ لأنه لما أمرنا أن نعلم بأننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين، يعني وأنذر غير المؤمنين. وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبر تقيكم الحر والبر. نعم، فهنا قال وبشر المؤمنين. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان، لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين. طيب، ويستفاد منه جواز إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبره، لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم. وكانت اليهود عليهم لعائن الله، يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول، فكذبهم الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا تجعلوا نعم
نساؤكم
حرب لكم
حتى الرجال
يعني حرب على نساؤهم، لأن قال نساؤكم قال حرب لكم. أي نعم استفاد من الإضافة نساؤكم وحرب لكم، استفاد من أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث له. وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحرث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع؟ يكثر من الزرع. نعم هذا هو الغالب لا شك، يكثر من الزرع. فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع. وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من تسائس أعداء المسلمين، يريدون من المسلمين أن لا يكثروا، لأنهم إذا كثروا أرعبوه، إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنه، إذا كثروا حرثوا الأرض وشغلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع الاقتصاد وغير ذلك. فإذا بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء. وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت، كنت قبل الحمل أصعد للصف وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء، لكن لما حملت قبل البطن وثقل الولد صرت أتعب، أقوم أنا على جموعي كالعاجل وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها، وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من التعب، وش نقول؟ أعظم لا أجعب ما فافة أعظم لا أجعب، لكن نقول هذا أمر طبيعي. إنه يقول ووصينا لسانك ولدي حملت أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا لسانك ولده إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بوالديه حماسه أمه وهنا، هذا وهن، هذا أمر لا بد منه. كيف يجي ولد بدون أي تعب؟
ولا تسمح ليتزوج ثاني.
نعم.
ولا تسمح ليتزوج غيره. كيف تبلع الحبوب ولا
تسمح؟ عجيب. هذا
مش يتزوج.
نعم.
إن الملاقات شاملة
للكافر بالنور. نعم. فالرؤية خاصة بالنور. لكن ملاقات الكافر قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا فيها. لأن الأصل في الملاقات عدم الاحتجاب. إلا بدليل. إلا بدليل. شنو يلاقيه بدون نظر.
كل مؤمن يرى الله
عز وجل. نعم. كل مؤمن في الجنة يرى الله. نعم درجات، ولكن يختلفون في رؤية الله، منهم يراه كل يوم، منهم يراه كل أسبوع أو كل شهر، الله أعلم، لكن لا شك أنهم يختلفون. ما من مؤمن إلا يرى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاسدة ولم يكن لها وجوها أخرى. ثم قال ولا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. مش عند حيدر ما لا كم هو ما اعتراض على الله عز وجل، لكنه خلاف الأولى، والصحابة كانوا يعزلون، كانوا يعزلون والقرآن ينزل، والعزل منع معناه أنه يمنع الحمل. لا ما أمره من الصلاة. أنا أبن كان حديث جابر كنا نعزل وقرآن ينزل، لكن هم سأل الرسول عن العزل فقال ذلك الوعد الخفي، وهذا يدل على أن الأولى تركه، وأنه لا ينبغي إلا لحاجة، مع أن أهل العلم يقول يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن الناس من حقها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يستفاد من آية الكريمة النهي عن كثرة الأيمان بقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمان، لأن الآية فيها معنيان كما سبق. ولكن على رأي على قول من يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تكثروا الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح، فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر الأيمان بالله، ويدل لذلك قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو منها الإنسان عن جعل اليمين حاجزا يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح. فالمعنى يختلف ولا لا؟ يختلف، لأن المعنى على وجه الثاني أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول الله ما أفعل لأني حلفت على تركه، إذا حلف على فعل شيء وحرام ما يفعله ويقول لأني حلفت. ولهذا قال أن تبروا على فعل الخير، وتتقوا في فعل المحرم أو في ترك المحرم، وتصلح بين الناس واضح. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يفعل خيرا ويكفر عن يمين، يقول عن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويستفاد منها الحث على البر، ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين، وكذلك الحث على التقوى وعلى الإصلاح. ويستفاد منها يستفاد من هذه الكلمة فضيلة الإصلاح بين الناس لقوله وتصلحوا بين الناس، فنص عليه مع أنه من البر، والتنصيص على الشيء بعد التميم يدل عليه على الاهتمام به والعناية به. ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من ضعف الصدر ولم يشتهد وجمع الشمل، وهذا خلاف من والعياذ بالله من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس، مثل النميمة. النميمة توجب القطيعة بين الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نماء، لا يدخل الجنة نماء. وعلى هذا فيستفاد ذكرنا من سبب قدر الإصلاح الله، ويستفاد منها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وما تضمناه من صفة وما تضمناه من حكم وأجر. ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة. وجهه أنه إذا كان الله سميعا عليما فإياك أن تخالف ما أمرك به، فإنك إن خالفته بما يسمع سمع وبما يعلم علمك، فاحذر الله عز وجل. أنت نعم يؤاخذ يحتمل معنيه، أحدهما المؤاخذة بمعنى العقوبة، والثاني المؤاخذة بمعنى الإلزام بالكفارة، وفي المعنيين صحيح. فاللغو اليمين لا يؤاخذ الله به لا إثما ولا كفارة. وقول لا يؤاخذكم الله باللغو، ما هو اللغو؟ اللغو في الأصل في اللغة الشيء الساقط، والمراد به هنا ما لم يقصده الإنسان في قلبه. هل مراد باللغو في اليمين ما لم يقصده الإنسان في قلبه؟ والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يقصد إيش؟ لم يقصد عقده، هذا اللغو في اليمين. مثاله قول الإنسان في عرض حديثه لا والله وبلا والله، والله ما شوف فلان، نعم والله ما يسب فلان، نعم شبه تفضل معي قال لا والله ما أنا برايح يا رجال مش عليك كفار ولا ليش؟ لأنه ما قصد اليمين. فإذا لم يقصد اليمين فلا كفارة عليه، للآية الكريمة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأساسي القاعدة العظيمة في الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان أخونا جاء النوم. ما حلم. طيب وإذن هذا اللغو في اليمين. وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، ويتبين بخلافه أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه. نعم، وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله، ولكن الصواب أنه لا يدخل في اللغو واليمين إلا أنه لا حكم له، لا حكم له منه من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك، وحلفه على ما قام في نفسه من الظن صدق ولا لا؟ صدق. فلذلك حتى لو كان الأمر بخلاف ما على الشيء، ولا فرق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي. في الماضي مثل أن يقول والله ما جاء فلان، هذا ظن ولكنه قد جاء. في المستقبل مثل أن يقول والله لا يأتي فلان غدا فيجيء، أو يقول والله لا يأتينا ثم لا يجيء. وأما إذا حلف على نفسه بقصد إلزام نفسه مثل أن يقول والله لأفعلن غدا كذا ثم لا يفعل، فهنا عليها الكفارة إذا تمت الشروط. إذن للعلماء في تفسير اللغو قولان، أحدهما أن المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها، والثاني حسين صار مكحل، الثاني ما هو؟ أن يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف ثم يتبين بخلافه. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الحمد لله، ما قال بما حل في قلوبهم أو بما كان، ولكن قال بما كسبت. وهذه قاعدة عامة مو في الإيمان فقط، كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به. ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عمل، فليس مجرد ما يقع في القلب يكون مؤاخذا به، حتى يكون هناك عمل وحركة للقلب. وافقكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لما ذكر اللغو والمنعقد ذكر عز وجل ختم الآية في هذين الاسمين الكريمين، وهما يا توفيق العزيز العظيم أو الحكيم. العزيز الحكيم صح. إياك والتقليد يا توفيق. الله غفور حليم. اللغو في اليمين لقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن فوائدها أن المدار على ما في القلوب لقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما كسبت قلوبكم. ومن فوائدها أن الحلف على ما يغلب على الظن غير مؤاخذ به ولو تبين خلافه، بناء على أحد التفسيرين، وهو صحيح لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب، وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم. ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من وصف، وهما الغفور الحليم. ومنها أن للقلب كسبا وعملا لقوله تعالى بما كسبت قلوبكم، والقلوب لها أعمال ولها أقوال، فأقوال القلب إقراره واعترافه، وأفعال القلب حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك. ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين خبر مقدم وتربص مبتدا مؤخر، وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص. قوله الذين يؤلون من نسائهم، اللام هذه إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للاستحقاق، يعني يستحقون تربص أربعة أشهر أو يباح لهم تربص أربعة أشهر. وقوله يؤلون الألية بمعنى الحلف، فمعنى يؤلون يحلفون. وقوله يؤلون من نسائهم، من قيل إنها بمعنى عن، يعني يحلفون عن وطء نسائهم، وقيل إنها على بابها، آل منها فهي مبينة لموضع الألية يعني الحلف. وقوله تعالى من نسائهم أي من زوجاتهم، لأن المرأة أو لأن نساء الرجل هن زوجاته، وتكون امرأته في مجرد العقد وإن لم يحصل الدخول. قوله تربص بمعنى انتظار، تربص بمعنى الانتظار، وهو شبيه بالصبر لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب، والصبر بمعنى حبس النفس وانتظارها. وقوله تربص أربعة أشهر ابتداء من إيلائهم لا من مقالبة الزوجة لهم، فينتظرون في مدة أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهم. فإن الله غفور رحيم أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهم، لأن حلفهم على أن لا يقعوا في مدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة، إذ أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان أن لا يضع زوجته مدة أربعة أشهر، فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة، لكنه إذا رجع غفر الله له. وقول فإن فاءوا يشمل ما إذا فاءوا قبل أربعة أشهر أو فاءوا بعدها. فإن فاءوا قبل أربعة أشهر فالأمر واضح، وإن فاءوا بعدها فكذلك، لكن لا بد أن يكون فيئتهم بعدها مباشرة، لأنه بعد أربعة أشهر يقال له إما أن تفيئ وإما أن تغلق. وقوله فإن الله غفور رحيم في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل، الغفور والرحيم، والغفور ذو المغفرة كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والرحيم ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفر تغطية ووقاية. وقول رحيم مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم. فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل، وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان، فالإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها. وإن عزموا الطلاق عزموا الطلاق أي قصدوه بعزيمة تامة، ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد، أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق. ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال وإن عزموا على الطلاق، كما فسر ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الطلاق منصوب بنزع الخاطر والتقي وإن عزموا على الطلاق. لكنه قد مر علينا أن النص بنزع الحافظ لا يضطرد إلا في أن وأن. نعم قوله وأما بدونهما فإنه يوقف على السماع. ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول إن عزموا بمعنى قصدوا في عزيمة تامة، فقد ضمن العزم هنا بمعنى أو ضمن العزم هنا معنى القصد. إن عزموا الطلاق أي أن يطلقوا زوجاته، فإن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالهم ومنها الطلاق، عليم لأحوالهم ومنها مفارقة الزوجات. وفي ختم الآية وفي ختم الجملة هذه في قوله إن الله سميع عليم في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الطلاق، لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد. نعم بخلاف الأول الأول قال إن تابوا فإن الله غفور رحيم، وهنا قال إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى وله معنيان، أحدهما الإجابة والثاني إدراك المسموع. أما الإجابة فمثالها قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء رحمه الله، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن قوله لسميع الدعاء يعني لمجيبه، وسمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، ولهذا عديت باللام ولم يقل سمع الله من. أما السميع بمعنى أدرك المسموعات، والسمع بمعنى أدرك المسموع، فإن العلماء قسموه إلى أقسام، منها ما يراد به التهديد، ومنها ما يراد به التعيين، ومنها ما يراد به الإحاطة. فمثال ما يراد به التهديد قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا يراد به التهديد بدليل قوله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ومثال ما يراد به التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال ما يراد به الإحاطة قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع الأول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء، والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع، لكن الذي يتجدد المسموع. أما سمع الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفا به. وقوله عليم العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإن لم يدرك الشيء فهو جاهل به، وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضا، وإن أدركه إدراكا غير جازم فهذا ليس بعلم، لكنه إما ظن أو شك أو وهم. فالعلم إذن غان أنت نعم أنت حاضر فإن عبد الله سام المهم انتبهت الآن وفهد ما هو العلم؟ نعم حسن. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ومن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل، لكنه جهلا مركبا، يعني جاهل جهلا مركبا. وإن أدركه على ما هو عليه لكن بدون جذب فليس بعالم، لكنه إما شاك أو ظان أو واهم. فهذه خمسة أقسام: من لم يدركه أصلا فهو جاهل جهلا بسيطا، مثل أن يقال لك متى كانت غزوة بدر فتقول والله ما أدري. نعم هذا ما هو؟ هذا جهل بسيط. قال لك قائل إن في أحد أعضاء الوضوء جرحا فهل يجوز أن أتيمم عنه؟ فقال ما أدري. جهل بسيط. طيب سأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فقال كانت غزوة بدر في يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الثانية سنة سبع من الهجرة. كيف تبون أدرك من هذا؟ ذكر لكم اليوم والشهر والسنة. ها؟ ليس علمه عليه. هذا يسمى سهل مركب. من مركب؟ مركب من كونه جاهلا ولا وجاهل بنفسه أنه جاهل. جاهل وجاهل أنه جاهل. فهو مركب من جهلين. قال لك متى كانت غزوة بدر؟ قال أظنها في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. هذا علم؟ ليس بعلم، هذا ظن. نعم. قال متى كانت؟ قال والله عندي شك فيها، هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة؟ ليس بعلم، هذا شك. طيب اللي قال بالأول أظنها في السنة الثانية، عنده طرف آخر أظنها في غيرها. أولا الطرف الثاني أظنها في غيرها يسمى وهما، الطرف المرجوح يسمى وهما. نعم. طيب يقولون إن رجلا يسمى ثوما الحكيم، ذكرت لكم قصته سابقا، يدعي أنه حكيم عالم، وكان له حمار، فقال حمار مغنيا، قال حمار الحكيم ثوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول حمار لو أن كان الدهر منصف، لكن الحمار نسب الحكم إلى الدهر. نعم. يقول لو كان أنت صاحب الدهر كان أنا اللي أركب صاحبي، أركب على ظهري أحط عليه الكار وأمشي، لكنه دراسة
وأرضى من صاحبه.
طيب أما قصة الحكيم هذا فإنه قال فيها الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من ثوم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. التصدق على 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 المحتاجين بالدراهم في فضل، في فضل قد يؤدي إلى دخول جنات، لكن هذا قال بدل ما أروح أعطيهم فلوس يتعبون في فضل تعال نعطيكم بنات، نتصدق على هؤلاء العزاب ببنات مباشرة، ماذا تريد يا ثومة؟ قال هذا أفضل، أنا أريد بذلك جنات النعيم. وش تقول في هذه الصدقات؟ هذا زنا والعياذ بالله، هذا زنا. الحاصل أن العلم وإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا هو العلم. الرب عز وجل يدرك الأشياء على ما هي عليه، على ما هي عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قلت لشخص وأنت ذكري الله يعلم إني ما فعلت كذا وأنت فاعل، إني كذا قلت هكذا، فإنه ربما تكفر، ربما تكفر. ليش؟ قال لأني كذا قلت الله يعلم إني ما فعلته وأنت فاعله نسبت الله إلى أي شيء؟ إلى الجهل وأنه لا يدري، وهذا كفر. مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحالة، يقول الله يعلم إني ما فعلته، أنا ما فعلت هذا، قال الله يعلم إني ما فعلته هو فعله، هذه خطيرة جدا. قال وإن أذن الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع عليم. ثم قال للذين، نعم العيلة، نعم من المقابلة، نعم. إيه يجينا شهر الفوائد اسم. ثم قال تعالى والمطلقات نعم. نعم. هو إن قصد المعنى كفر. لكن غالب الناس ما يقصد المعنى.
من
عجم
الطلاق
يا
شيخ، ما
هو مقصد
من
يعني العجم أزود من هذا يطلقون؟ لا، ما لا، أرادوا الطلاق. أنا أحسن الله. يجينا شرب الفوائد، هات ساسم إن شاء الله. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام. ولا لا؟ وش وجه العموم فيه؟ أنه من الأسماء الموصولة. المطلقات من الأسماء الموصولة. ليس كذلك. سبحان الله. صحيح من الأسماء الموصولة. هي طيب. هذا موصول صلة. وصفة صريحة صلة أل. نعم. ومن وما وأل تساوي ملك. إذا اسم موصول. لأن المطلقات اسم موصول. فهي عام يعني كل من طلق. وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سيأتي إن شاء الله من لم يدخل بها، لأن لما دخل عليها ما عليها يعني. يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن، وقوله بأنفسهن أي بما في نفوسهن، فهن المأمونات على أحوالهن. وأيضا يتربصن بأنفسهن أي في مكان حصين تحصن به نفسها، وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء الله في الطلاق. ثلاثة قروء، هذه ثلاثة نائبة من هذا الطرف. أولى أو نائبة من هذا المفعول المطلق، يعني تربصا ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء بالفتح، واختلف العلماء في معنى القرء، هل هو الحيض أو الطهر، وحصل في ذلك نزاع طويل عريض. من أراد أن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط إلى ابن عابر بن القيم رحمه الله. والصواب أن القروب هي الحيض، لقول الله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنها تجلس قدر ما كانت تحبسها أقراؤها، أي حيضها. فثلاث القروب أي ثلاث حيض. كم مدتها غالبا؟ ثلاثة شهور. تقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ولكن ربما تحيض المرأة لأقل من ذلك، وربما لا تحيض إلا لأكثر. حتى إني سمعت أن امرأة تطهر أربعة أشهر فيأتيها الحيض شهرا واحدا كاملا، كان في المجلس. وهذا نادر، لكن الغالب أنه في كل شهر مرة. قال ولا يحل لهن، ولا يحل لهن أي لهؤلاء المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. منين؟ من الحمل. لا يحل لها أن تكتم الحمل، لكن كيف تكتم الحمل؟ ما غرضها بذلك؟ وش غرضها أن تكتم الحمل؟ ها؟ إطالة العدة؟ أو تكتم العدة؟ ها؟ إيه، لكن هل إن تكتم في بطنها وتقول إن حارت ثلاث خيط لتكوين العدة ولا لتقليلها؟ لتقليل العدة. نعم، ربما بدتم لتقصير العدة من أجل أن تتخلص من زوجها، فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله بالرحم، بل يجب عليها البيان كغيرها ممن له معاملة مع غيره فإنه يجب عليه البيان والصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال أنه ما خلق الله في أرحامهم سمي رحما لأنه ينضم على الجميع ويحفظه، فهو كذوي الأرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. وقوله في أرحامهم لأن الجميع بإذن الله يكون في الرحم وليس في البطن، والرحم هذا وصفه الله بأنه قرار مكين، قال تعالى: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظلمات يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الغشاء الذي على الجنين. هذا الغشاء الذي على الجنين سبحانه الذي خلق غشاء من ماء لزج لين جدا جدا، لأن الجنين كما تعرفون الجنين عبارة عن مضغة ما عليها جلد رقيقة جدا، لو لم يكن هذا الماء الذي يتحرك به تحركنا عظيما لكانت تتمزق، لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى عاد يكبر، فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطن أمه. ليش؟ لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه، إذا كان ظهره وإلى بطن الأم صار ظهره يتحمل الضغط والصدمة وما أشبه ذلك، فإذا أراد الرب العظيم أن يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه، انقلب على رأسه في الرحم ينقلب حتى يسلك مسلكه. ولذلك قال أهل العلم إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم، امرأة حامل كافرة وولدها مسلم وإن أين أخبرها؟ يقول إن وجد مكان منفرد يفنت في مكان منفرد، وإن لم يوجد فإنها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنها. ولكن كيف تدفن؟ يقولون إنها تدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة أو الجنب الأيمن الجنب الأيسر مستدبرة القبلة، لأجل أن يكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. سبحان الله العظيم، أي يصلى على ما في بطنها، يصلى عليها وينوى الصلاة على ما في بطنها. وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم إذا تقدمت امرأة حامل يصلى عليها وولدها قد نفخ فيه الروح يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه، لو صلينا على أمه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة في الصلاة على ما في بطنها. ودي مسألة أظنها تخفى كثيرا من الناس، أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل يصلون على هذه المرأة فقط، مع أن العلم يقول يجب أن الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعا.
ما يخبرون
لكن أحيانا مثل عندنا احنا هنا في قصيم يتبين الحمل تكون بطن ممكن كبيرة. هي خذاكم حمل. المهم على كل حال يجب على الأقل من هذا الأمر ينشر حتى لو أن أهلها فقط نووا ذلك. يعني مو لازم كل المأمومين ينووا ذلك. لو يعني واحد من الناس كفى. قال ولا يحلن أصلن ما خلق الله في رحمهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حرج عليهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهم. لا. إذن هذا الشرط يراد به الإغراق والتهييج. يعني إن كانت صادقة في أنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تكتم ذلك. كان صادقة فلا تكتم ذلك. إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. والمراد باليوم الآخر يوم القيامة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه وكل ما يكون. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب من مناسب للإيمان بالله هنا؟ الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان، أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام؟ لكن المرأة مش تلاحظ الآن، هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلذبتم، أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين؟ كلا الأمرين. نعم كلا الأمرين. لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف بخلاف المأمورات. فإن المأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع، أما المنهيات فيراعى فيها في الغالب جانب الخوف. نعم. إن كنا يؤمنون باليوم الآخر. وإنما ذكر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. فالناس إذا بعث يوم القيامة ما عاد فيه موت، ما فيه إلا الخلود أبدا، إما في جنة وإما في نار. وقوله تعالى إن كنا يؤمنون بالله واليوم الآخر ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، لأنه يعلم أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله، فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. وقوله إن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر. نعم. قال وبعولتهن. البعولة جمع بعض وهو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعني زوجي. بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخره. أحق بردهن من أطلق، ما قال أحق بردهن من أنفسهن، ولا قال من أهلهن، ولا قال من أزواج آخرين ليكون ذلك عاما. الحق للزوج ما دامت لمدة التربص، أحق بردهن في ذلك. وقوله وبعولتهن عائدا على المطلقات، قد يفهم منه أن المطلقات عام أريد به الخاص. من أريد به؟ الرجعيات، لأن الأحقية هنا لا تكون إلا للرجعيات. أما البوائن بفصل أو طلاق، طلاق على عوض أو طلاقا ثلاث، فإن بعولتهن لا حق لهم في ردهن. وسيأتي شرط الفوائد. بيان هذه المسألة. قال أحق بربهن في ذلك المشار له إيه؟ التربص، يتربصن بأنفسهن ثلاث عقود وبعولتهن أحق بربهن في ذلك. فإن قال قائل كيف تقولون هذا التربص؟ أين التربص؟ نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله يتربص، مصدر مفهوم من قوله يتربص، والمصدر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو يعني العدل، المفهوم من قول اعدلوا. فقول في ذلك المساوي له التربص، المفهوم من قوله يتربص. نعم. لكن اشترط الله لأحقية ذوي البعولة قال إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا أي البعولة إصلاحا في ردهن، فإن أرادوا إضرارا الله عز وجل كريم أنه لا حق لهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كيف يريد الإضرار بها؟ ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء جزده راجع، فإذا راجع ضل، فإذا ضل وابتلات العدة انتظر حتى تشارف على انقضاء العدة، فإذا شارفت على انتهاء العدة راجع ثم طلقها. الشرع حده الآن مع المرأة، لكن في جاهلية يتركها حتى تشارك ثم يعيدها، ثم يطلقها، يتركها حتى تشارك ثم يعيدها، ثم يطلقها، حتى حد الله ذلك بثلاث مرات. قال الله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة ثبوت حكم الإله، ثبوت الحكم أن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر. ويستفاد منه أن الإله لا يصح من غير زوجة لقوله من نسائهم الذين يؤذون من نسائهم. ويستفاد منه من هذه الآية أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إلائه لقوله للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فهنا قال للذين يؤذون ثم قال تربص أربعة، فيفيد أن ابتداء المدة من الإله. ويستفاد منه حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق، حقوق من الزوجة لقوله الذين يؤذون من نساء تربص أربعة أشهر. وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا، حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون غالبا. ويستفاد من الآية الكريمة أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر ويقال له إما أن تفيء وإما أن تضل لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا. ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج بقوله وإن عزموا الطلاق، والضمير يعود على من؟ على الذين يؤمنون من نسائهم. ويستفاد منه صحة الإيلاء من غير المدخول بها، يستفاد منها من الآية صحة الإله من غير المذكور بها. من قوله من نساء، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقل. ويستفاد منه أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب. ويستفاد من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة. من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببا للمغفرة. ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق بقوله وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. ويستفاد منه أيضا من الآية منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عزم الطلاق. وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر؟ لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل يؤخذ من الآية؟ ما خالد إن فاءوا وإن عزموا الطلاق هل يؤخذ أنه إذا لم يفق ولم يطلق أجبر؟ طيب من المستعد ليبين لي وجه الدلالة؟ حديث العالم أن الطلاق ليس محبوبا لله.
هنا الأمران الخير فيه صحيح. الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يجبره عليه. رقي الأمر الثاني إما أن يطلق إما أن يسند إلى غيره.
إذا قام من يطلق والله يقول إن عزم الطلاق فرد الأمر إليهم
ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته.
ما يفعل الرجوع يمكن نقول ما نجبره
ما بقي إلا الطلاق.
طيب
والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حال ثالث نلجأ إليها نجبره عليه.
نعم الله سبحانه وتعالى قال تربص أربعة أشهر محددة أربعة أشهر فقال أربعة أشهر أنا إما أن نجبره على الرجوع وإما أن يكون طالب
الشيء هو خيار الله تعالى الموضوع الذي ينبغي وهو مقام 50 لكن في حاله لا تكون
وهي
اذا ما
نلقى في حاله هو اجبار على الطلاق لا هذا يعني يلزم يشتغلون من قوله لا
ينفعوا
قول الله غفور رحيم يعني وما فعلوا لا يجبرون على الصلاة.
نعم وهو أن عزم وما نقول مثلا إنما ذكر أنه ما له إلا حالين هو يجبر على أحد الحالين لأن الله إنما ذكر الحالين من أجل حقوق من الزوج. فإذا قلنا له أن يمتنع عن هذا وهذا هو أحق الزوجة وحين يكون إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة لأننا لو نقول إنه إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة والله عز وجل إنما جاء هذا الفعل له من أجل حق الزوجة فلا يمكن أن يضيع. ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق يحتسب حتى يطلق ومر علينا أن بقوة وغالب رأي
إما أن يزمع وكان لازم أن يطلق ويحتسب ويعذر حتى يطلق، وإما أن يطلق عليه. وهذا واضح وهو صحيح. ويمكن أن يأخذ من الآية لأنه ما ذكر الله الحليم لأجل حماية حق الزوجة، وإذا ولا بد من وإذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على أحد الأمرين، والفريعة قد يتعذر الإجبار عليها لأن هذا الشيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله، وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه. نعم.
الشيخ ما يأخذ من الآية أن من رجع عن الذنب لو ما تلقى بالتوبة من التوبة؟
هذا الرجوع عن المعصية التوبة.
أقول
لا ما قال سبحانه الله وتعالى حتى مالك الشيء التوبة. طيب فيه أيضا هل يؤخذ من الآية أن الإيلاء لا يصح من الصعيد؟ نعم.
يعني
إذا ولا لا؟
نعم.
كيف ذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم.